الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل قديم قدم الأزل، لا تغيره السنون ولا تبدله الحوادث، ولا يزال أهل الباطل ودهاقنته يزيفون الحقائق ويلبسون على الناس أمر دينهم ودنياهم، وهكذا يتمالأ أهل الباطل ويتواطؤون على إفساد عقول الناس وصرف المسار الذي يجب أن يسيروا فيه، وذلك بما يمتلكونه من آلة إعلامية جبارة استطاعوا بها أن يصوغوا عقولهم وأن يغيروا من مفاهيمهم. إن هذا المنهج وهذه الطريقة في التلبيس والتشويش ليست وليدة هذا العصر، بل هي كما أسلفنا قديمة قدم التاريخ كله. فجدهم الأكبر إبليس هو أول من شوه الحقائق وقلب الموازين، فإن الله جل وعلا حين أمره بالسجود لآدم أبى على الله واستنكف عن أمره، وحجته أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكأن تفضيل النار على الطين قضية مسلمة، لكن هكذا يظهر الشيطان مكره وخداعه وترويجه للباطل بهذا الأسلوب الفاجر. واستمر أحفاده من الطواغيت وأهل الباطل على نفس المنوال والمنهاج، ففرعون الذي ملأ الأرض فسادا وكان يقتل الأطفال وهم في المهد ويدعو الناس إلى عبادته من دون الله جل وعلا، ماذا كان يقول؟ كان يقول: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نبي الله العفيف الطاهر الذي يدعو إلى التوحيد وإلى العدل وإلى ترسيخ القيم والمبادئ والمثل هو الذي يظهر الفساد في الأرض، وفرعون الطاغية الجبار العنيد يدعي لنفسه الإصلاح. واليوم بعد أن تأخر المسلمون عن قيادة البشرية وتولى زمام ركابها الغرب الفاجر، انظر ماذا حصل في عالم اليوم من تزييف الحقائق وقلب الموازين والكيل بمكيالين. الغرب الذي يمتلك القوة العسكرية أيقن أنه لا يمكن أن يفرض قوته على العالم إلا بوجود آلة إعلامية جبارة يستطيع من خلالها أن يقلب الحقائق فيما يتوافق مع مصالحه هو. ولهذا أصبحنا في كل وقت نسمع من الأخبار والقصص بصياغة وحبكة غربية ما كان سببا لإضلال كثير من المسلمين، وذلك للجهل المطبق ولضعف الفهم في مخططات هؤلاء الكفار. ولو أن الإنسان كان ملتزما بكتاب الله عز وجل، عارفا بآياته جل وعلا، لما انطلع عليه مكر هؤلاء. صحيفة شارلي إبدو وحادثتها الشهيرة التي كانت خلال الأيام الماضية، قام اثنان يقال إنهما مسلمان بالهجوم على هذه الصحيفة، على مقر هذه الصحيفة، وقتلوا من طاقم التحرير ومن كان معهم 12 رجلا وجرحوا غيرهم، ثم قتلوا بعد ذلك. هذه الحادثة قامت الدنيا لأجلها ولم تقعد، وضجت دول وقنوات، وأقيم العزاء على أرواح الأبرياء كما يقال. إن هذه الحادثة التي قتل فيها من قتل كان سببها أن هذه الصحيفة الفاجرة كانت تستهزئ وتسخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتظهر الرسوم الساخرة، وتصفه بما هو منه براء. فكان أن قام من قام، الله أعلم بهويتهم ومقاصدهم بهذا الفعل. وإن الغرب وهم الروم كما جاء وصفهم في الأحاديث النبوية فيهم صفة حسنة ليتها تكون في المسلمين، ألا وهي استثمار الأحداث والمصائب من أجل تحقيق أهدافهم. تقع عليهم البلايا كغيرهم، لكنهم سرعان ما يستثمرون هذا الحدث ويوظفونه لخدمة مصالحهم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث المستورد القرشي أنه قال، وكان عنده عمرو بن العاص رضي الله عنهما، رضي الله عن المستورد وعن عمرو، كان جالسين فقال المستورد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال عمرو: أبصر ما تقول. فقال المستورد: ما أقول إلا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو وهو من دهاة العرب: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. وهذه الصفات التي تنطبق على العالم الغربي اليوم، والشاهد منها أنهم أسرعوا إفاقة بعد مصيبة. حصلت هذه الحادثة، انظر كيف استثمرها هؤلاء وكيف وظفوها كما قلت لخدمة مصالحهم. والعجيب في هذا ليس قيام هؤلاء بمصالحهم، ولكن أن يتحرك أذنابهم من المنافقين في كل مكان، لمناصرة قضية هؤلاء، ولا يريدون أحدا أن يتكلم بغير الإدانة، حتى كتب أحدهم مقالا سماه أو عنون له إرهاب ونقطة، ويقصد بهذا أن نقول إن ما حدث هو إرهاب ويكفي ولا نذكر الأسباب أبدا. وآخر يقول مع الإرهاب لا مجال لكلمتي ولكن، إذن نقول كما قالوا ولا نتكلم ولا نتحدث عن الأسباب. يا قوم لا تتكلموا، إن الكلام محرم، ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم، ودعوا التفهم جانبا، فالخير ألا تفهموا، وإذا ظلمتم فاضحكوا طربا ولا تتظلموا، إن قيل هذا شهدكم مر فقولوا علقم، أو قيل إن نهاركم ليل فقولوا مظلم، من شاء منكم أن يعيش اليوم وهو مكرم فليمسي، لا سمع ولا بصر لديه ولا فم، لا يستحق كرامة إلا الأصم الأبكم. هذا ما يريده هؤلاء المنافقون منا، ألا نتكلم بشيء يقع الظلم علينا والبغي والعدوان على رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا نتكلم ولا نتحدث إلا بما يريد الغضب. لماذا؟ لأن هؤلاء المنافقين قد ألفوا الذلة والصغار، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. عباد الله، لسنا نبرر هذه الفعلة وما قام به هؤلاء من الدخول إلى مقر هذه الصحيفة وقتل من قتلوا، لسنا ندعو إليه ولا نبرر فعلتهم هذه، ولكن أن لا نتحدث أبدا عن هذه القضية وعن أسبابها، أن يسخر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وننام قرير الأعين، قال والله لا خير فينا، رسول رب العالمين وخير من مشى على التراب يسخر منه ويستهزى، ومع ذلك لا يريدوننا أن نتكلم بكلمة واحدة دفاعا عن رسولنا وعن مقدساتنا. إن أمة هذا شعورها لا تستحق النصر، بل هي أمة مؤهلة ومرشحة لمزيد من البلاء والذلة والصغار. إن الله يغضب إذا استهزئ برسوله واستهزئ بنبيه وحبيبه وخليله، أفلا تكون في قلوبنا الغيرة والغضب لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يصور بالصور الساخرة عاريا على صفحات المجلات والصحف، وبعد ذلك لا يريدوننا أن نغار على رسولنا وعلى ديننا. إن استخفاف هذه الصحيفة برسول الإسلام وتكرار ذلك منها مرات عديدة لهو جرح غائر في قلب كل مسلم. وإن دعوى الحرية المزعومة التي يزعمها هؤلاء، يقولون، وسمعت أحدهم يقول، ومع الأسف أنه عربي لكنه منهم لا فرق بينه وبينهم، يقول هذه حرية لا بأس، ليس لأحد حصانة، لا محمد ولا عيسى ولا البابا ولا الله، هكذا يقول، ويتفاخر بأن الغرب عنده حرية مطلقة. أسألكم بالله، هل يستطيع صحفي أن يسخر ويستهزئ باليهود؟ هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ مباشرة سيحاكم بأنه يعادي السامية ويعادي اليهود، أليس كذلك؟ إذن أحلال على بلا أحرام على بلابله الدوح، حلال على الطير من كل جنس، رسولنا يهان ويسخر منه حرية، أما اليهود وأذنابهم القتلة فهؤلاء لا يمكن أن يعتدى عليهم ولا أن يسخر منهم. فإن الغرب يكيل بمكيالين. لما حدث ما حدث من قتل هؤلاء الصحفيين قامت الدنيا واجتمع في مكان واحد في باريس أكثر من 3,700,000 3,700,000 اجتمعوا في مكان واحد بما فيهم زعماء دول ودعاة أو وحقوقيون على مستوى العالم وهيئات. اجتمعوا لأجل ماذا؟ قالوا عزاء لأرواح الشهداء، ووقفوا كما يقال دقيقة صمت من أجل أرواح هؤلاء الصحفيين. في مثل هذه الظروف يعيش إخواننا في سوريا البلاء الشديد. البراميل المتفجرة تمطر على رؤوسهم صباح مساء من قبل طاغية الشام وجنوده، يقتل منهم في كل يوم العشرات بل ربما المئات. ومع هذا أقصى وأبلغ وأشد العبارات من ساسة الغرب أن يقولوا إن رئيس الدولة قد أفرط وبالغ في القوة. هكذا الجوع، البرد. هل سمعتم أن إخواننا في أرض الشام وصل بهم الحال في بعض الأحيان أنهم كانوا يأكلون الحشائش والقطط؟ والغرب في دولة واحدة من دول الغرب ينفق فيها كما صرحت بذلك صحافتهم أكثر من 5 مليارات يورو لإطعام الكلاب والقطط. وفي المقابل الأمم المتحدة التي وقف أعضاء مجلس أمنها دقائق حزنا على من قتلوا في هذه الحادثة، تعلن نائبة المسؤول عن برنامج الغذاء العالمي أنه تم تخفيض مقدار 40% من المساعدات المخصصة للاجئين السوريين. أين العدل الذي يتشدق به الغرب؟ أين الحرص على نشر السلام وهم يرون بلاد المسلمين كيف تنتهب خيراتها ويقتل الأبرياء فيها؟ أين نحن عن فلسطين؟ أين نحن عن غزة الجريحة المحاصرة التي تواطأ عليها اليهود وأذنابهم؟ البرد، الجوع، الحرب السافرة بين الفينة والأخرى. يأتي رئيس الدولة الإسرائيلية النجس ليشارك في تلك المظاهرة في باريس بدعوى أنه يحارب الإرهاب لأجل مقتل 12 صحفيا فقط، وهو قتل في حرب غزة الأخيرة أكثر من 17 صحفي. أما الأطفال والنساء والشيوخ فحدث ولا حرج، آلاف قتلهم هذا الطاغية، ثم يخرج في مقدمة الصفوف ليقول إنني داعية من دعاة السلام. من هم الإرهابيون حقا؟ وهل المسلمون هم أهل الإرهاب؟ خذوا هذه الحقائق من التاريخ التي هي مدونة وثابتة لتعرفوا من الأولى بوصف الإرهاب. هل هو عدد من أفراد المسلمين يتصرفون تصرفات طائشة فيحكم على المسلمين وعلى تاريخهم وعلى نبيهم بهذا الوصف، أم هي دول على مر التاريخ مارست الإرهاب بقوة الحديد والنار؟ ضرب بغداد وأفغانستان وفيتنام باليورانيو الناضب، قصف المستشفيات والمدارس ومراكز توزيع الخبز والمياه وغيرها من أماكن تجمع المدنيين بالعراق وأفغانستان مما نتج عنه استشهاد مئات الألوف من المدنيين،
إبادة عشرات الآلاف، إبادة عشرات الملايين من الأفارقة أثناء اختطافهم وتهجيرهم الإجباري من أفريقيا إلى أمريكا لاستصلاح الأراضي هناك والعمل في مزارع السادة البيض. وكان جزاء من يتمرد على الرق والتعذيب وإهدار الآدمية، كان جزاء من يتمرد عليهم أن يكون جزاؤه الرق والتعذيب وإهدار الآدمية بلا خجل ولا حياء. ضرب مدينتي هيروشيما ونجازاكي في اليابان بالقنبلة النووية ومصرع ربع مليون إنسان وإصابة ملايين آخرين بالسرطان بسبب الإشعاع، مذابح دير ياسين وصبرا وشاتيلا ومدرسة بحر البقر وملجأ قانا وإعدام عشرات الألوف من الأسرى المصريين عام 1956 وعام 67 على أيدي عصابات بني صهيون، قتل 250 ألف مسلم بوسنوي على أيدي الصرب والكروات في أوروبا نفسها، إبادة 70 ألف مسلم في القدس عندما اجتاحتها الجحافل الصليبية بعد أن وعدهم القائد الصليبي بالعفو إذا هم استسلموا، فلما استسلموا غدر بهم جميعا، وفي المقابل عفا صلاح الدين الأيوبي عن الصليبيين لما فتح القدس. أما محاكم التفتيش وما جرى في إسبانيا من البلاء العريض والمصائب والتعذيب والتهجير للمسلمين في الأندلس فشيء يشيب له الرأس. واقرأوا في التاريخ لتعلموا كم هو الحقد على المسلمين وكم هو الغيظ في قلوب هؤلاء على الإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. إنها حقائق يكتبها التاريخ، وسيكتب ما يحدث الآن، وسيتبين إن عاجلا أو آجلا من هم الإرهابيون حقا. نسأل الله بقوته وقدرته أن يعجل الفرج لأمة الإسلام، وأن ينتصر لنبي الإسلام، وأن يرينا في من استهزأ به عجائب قدرته، إنه سبحانه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفره. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه عقيدة لا يجادل في إثباتها مسلم، وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة موضحة مبينة لما يجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحقوق وما يتعين له من بر وتوقير وإكرام وتعظيم ومحبة. يقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقال عز وجل: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والعذاب الأليم واقع بهم في الدنيا أو في الآخرة أو في كليهما، والشواهد على ذلك كثيرة. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل نصراني فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا، ارتد عن الإسلام وأصبح نصرانيا، وكان يقول: لا يدري محمد إلا ما كتبت له. يعني أصبح يقول في قومه: أنني أنا الذي كنت أؤلف القرآن وأنا الذي أكتب، وإلا فمحمد كاذب. يقول أنس رضي الله عنه: فأماته الله فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض إلى الخارج. فقالوا أي النصارى: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، فحفروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعوا، فأصبحوا وقد لفظته الأرض مرة أخرى، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. أجل، إنه حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ثقة ويقين بموعود الله تبارك وتعالى، والعداء والسخرية من رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإن كان شيئا نبغضه إلا أن في طياته خيرا كثيرا وفرجا عاجلا، بل هو سبب لنصر الأمة الإسلامية. يدل على هذا ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في قصة وقعت في زمانه، قال: حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصار الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا. قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين. وهناك قصة ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله في كتابه الدرر الكامنة، قصة عجيبة حول عقوبة سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كان النصارى ينشرون دعاتهم بين قبائل المغول طمعا في تنصيرهم، وقد مهد لهم الطاغية هولاك سبيل الدعوة بسبب زوجته الصليبية. وذات مرة توجه جماعة من كبار النصارى لحضور حفل مغولي كبير عقد بسبب تنصر أحد أمراء المغول، فأخذ واحد من دعاة النصارى يعني في ذلك الحفل يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هناك كلب صيد مربوط. فلما بدأ هذا الصليبي الحاقد في سب النبي صلى الله عليه وسلم زمجر الكلب وهاج، ثم وثب على ذلك الصليبي وخمشه بشدة فخلصوه منه بعد جهد. فقال بعض الحاضرين: هذا بكلامك في حق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الصليبي: كلا، بل هذا الكلب عزيز النفس، رآني أشير بيدي فظن أني أريد أن أضربه، ثم عاد لسب النبي وأقذع في السب. عندها قطع الكلب رباطه ووثب على عنق الصليبي وقلع زوره في الحال فمات الصليبي. فعندها أسلم نحو 40,000 من المغول في ذلك الحادث. إننا على يقين يا عباد الله بأن الله سينتقم لرسوله لا محال، ليس عندنا في هذا شك. ولكننا مع هذا كله، مع بغضنا لما حدث من سخرية من رسولنا عليه الصلاة والسلام وكرهنا لما يفعله هؤلاء القوم، إلا أننا نرى أن ما يقوم به من يقوم من هذه الاعتداءات على مثل هذه الأماكن في بلاد الغرب ليس من مصلحة الإسلام في شيء. نعم، ولا يقول أحد هذه انهزامية وتواطؤ مع الغرب أو مداهنة، كلا، بل إن الوقائع تثبت أن هذه الأفعال ضررها أكبر من نفعها، وأن عواقبها السيئة أكثر بكثير مما يوجد فيها من خير، والواقع يشهد بهذا. هذه الصحيفة كانت مغمورة لا يعلم بها إلا عدد قليل من الناس، وكانت تصدر أسبوعيا عددا لا تتجاوز عدد نسخه 60,000. هذا الأسبوع بعد هذه الحادثة طبعت الصحيفة 3,000,000 نسخة، وفيها سخرية أشد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترجمت إلى 16 لغة، وأصبح الصليبيون في أنحاء العالم يتواطؤون مع إخوانهم ليسوقوا لهذه الصحيفة. وما هو أشد من هذا؟ ما هو حال إخواننا في تلك البلاد؟ ماذا تتوقعون أن تكون النتائج بعد هذه الحادثة؟ أتظنون أنها ثورة إعلامية وفورة غاضبة ثم ستهدأ الأمور؟ ستذكرون ما أقول لكم، سيكون هناك تضييق على الدعوة في أوروبا، وأمريكا، وسيحجم دور الدعاة إلى الله عز وجل. وما يدريكم فلعل الحادثة كلها من أولها مصطنعة أو مهدة لها من أجل استمالة الناس والرأي العام حتى يسهل ضرب المسلمين، لأن الإسلام عباد الله في أوروبا وأمريكا يسير كالشمس، وأعداد المسلمين تتزايد، المساجد تتزايد بأعداد مذهلة، والكنائس في مقابل ذلك تنحسر، وكثير منها بيع إلى المسلمين فحولوها إلى مساجد. فلما رأى هؤلاء انتشار الإسلام وتأثيره البالغ، وهم أهل عقيدة لا شك في هذا، وأن تظاهروا بالحرية والديمقراطية، رأوا أنه لا بد من استغلال مثل هذه الفرص لضرب الإسلام ووأد الدعوة. فلنتق الله عز وجل في دعوتنا وفي ديننا، ولا نكن سببا في إضعاف دين الله عز وجل بمثل هذه التصرفات الطائشة التي لا يستشار فيها أهل العلم ممن نور الله بصيرتهم وقلوبهم فعرفوا الحق من الباطل. أما الإسلام فماض لن يرده أحد، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. لابد أن ينتشر الإسلام حتى لا يكون بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فلنكن ممن يدخل دين الله في العالم كله بأخلاقنا والتزامنا بمبادئنا ودعوتنا إلى الإسلام دعوة صادقة نتمثلها في سلوكنا وتصرفاتنا وبيعنا وشرائنا وحديثنا، حتى نكون نموذجا صادقا للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. وألا تكذب أقوالنا أفعالنا، أن نكون فعلا دعاة حق لينتشر هذا الدين. وما أسرع الدخول في الإسلام إذا رأى أولئك الكفار ما نحن عليه من صدق في تصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا من أنصار دينك وحماة شريعتك. اللهم اجعلنا ممن يناصر نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم من سخر من نبينا بكلام أو كتابة أو رسومات، اللهم شل أركانه وأخلص لسانه وأرنا فيه في الدنيا عجائب قدرته. اللهم إنا نسألك أن تعجل بالفرج للمسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا المستضعفين المنكوبين في أرض سوريا، اللهم كل المسلمين في أرض الشام، اللهم إن بهم من البرد والجوع واللأواء والشدة ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إنه قد تخلى عنهم القريب والبعيد ولم يبق إلا قوتك وتأييدك ونصرتك. اللهم أنزل عليهم نصرا عاجلا غير آجل. اللهم أرنا في طاغية الشام وأعوانه عجائب قدرتك. اللهم كل المستضعفين في فلسطين، اللهم وكلهم في اليمن وفي بورما وفي العراق وأفغانستان وفي سائر البلدان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.